بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله: الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. هذا الناقض الرابع قال لك مسه بيده يعني بكفه. اشترط أن يكون المس بالكف. الشرط الثاني ألا يكون المس بالظفر، لأن الظفر والشعر في حكم المنفصل، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، وأن الظفر والشعر في حكم المنفصل. قال لك فرج الآدمي، هذا الشرط الثالث أن يكون فرج آدمي، وعلى هذا لو مس فرج حيوان لا ينتقض وضوءه. المتصل هذا يخرج ما إذا كان مقطوعا، بلا حائل يخرج ما إذا مسه من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. هذه الشروط اشترطها المؤلف رحمه الله لمس الذكر. مس الذكر هذا موضع خلاف بين الأئمة، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ المشهور من المذهب أنه ينقض الوضوء، وهذا قول المالك والشافعي خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء. الذين قالوا بالنقض استدلوا بحديث بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والذين قالوا بأنه لا ينقض مثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما سنشير إليه. والذين قالوا بأنه ينقض الوضوء استدلوا بحيث طلق بن أنه لا ينقض استدلوا بحيث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فقالوا بأن هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم النقض وعدم النقض إلى آخره، وكثير من المحدثين يرجحون حديث بسرة على حديث طلق بن علي، وبعض الأئمة يرجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة. حتى قال ابن المديني رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري يقول: حديث طلق بن علي أحسن من حديث بسرة. وممن أخذ بهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو يجمع بين الحديثين وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على الاستحباب، وقوله هل عليه وضوء هذا يدل على عدم الوجوب وأنه لا وضوء عليه. وعلى كل حال يظهر والله أعلم أن الأحوط أن يتوضأ، لكن الجزم بوجوب الوضوء هذا لا يلزم به، لكن إن احتاط إذا مس ذكره فإنه يتوضأ، وحينئذ نحمل حديث بسرة رضي الله تعالى عنها على الاستحباب. قال: أو حلقت دبره. حلقت دبره يعني حلقة الدبر يعني مكان خروج الخارج، إذا مسه ينتقض وضوءه. أما إذا مس الصفحتين فهذا لا ينقض الوضوء، لكن مكان خروج الخارج. واستدلوا على هذا بما جاء في مسند الإمام أحمد من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه دون حجاب فقد وجد دون لم يكن دون ولم يكن دونها حجاب فقد وجب الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه دون أن يكون حجاب فقد وجب الوضوء. قال أن المقصود بالفرج، المقصود في الفرج هو الدبر، أو يدخل في ذلك، يدخل في الفرج الدبر. والصواب في ذلك أن مس حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم، إذا قلنا بثبوت الحديث فإن المراد بالفرج هنا القبل، كما يفسره حديث البسرة وحديث طلق بن علي إلى آخره. فالصواب في ذلك أن مس حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء، وأن المراد بالفرج إذا أطلق، لأن العرف هنا يخصص، فعرفا إذا أطلق فإن المراد به، أو يغلب أن العرف الغالب على إطلاق الفرج أن المراد به القبل. وعلى هذا نقول بأن مس حلقة الدبر هذا لا ينقض الوضوء. قال: لا مس الخصيتين ولا مس محل بائن، يعني لو قطع الذكر ثم مس محله فإنه لا ينقض الوضوء. قال: لا مس محل الفرج البائن إلى آخره. كذلك أيضا يعني إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض، فإنه إنما ينتقض وضوءه إذا مس ذكره، إن الحديث هكذا جاء: من مس ذكره، والأصل هو بقاء الطهارة. أما لو مس ذكر غيره فإنه لا ينقض الوضوء. فمثلا المرأة إذا مست ذكر طفلها فإن هذا لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك أيضا المرأة، المرأة إذا مست قبلها فإنه ينتقض وضوءها، نعم. أما إذا مست فرج طفلها فإن هذا لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله: الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. هذا الناقض الخامس لمس بشرة، وهنا قال المؤلف رحمه الله بشرة، لم يقيده باليد. وعلى هذا فلو أنه مس رجل، رجله مست رجل زوجته لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. مجرد لمس البشرة، أي جزء من أجزاء بشرته مست أي جزء من أجزاء بشرة الأنثى، أو العكس، الأنثى بشرتها مست بشرة الذكر بشهوة فإنه ينتقض الوضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المس إذا كان لشهوة فإنه ينقض. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ما ذهب إليه المؤلف وارد عن الصحابة، عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن مس المرأة ينقض الوضوء. وظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المراد به مع الشهوة، كما هو مذهب أحمد مالك أنه إذا مس لشهوة فإنه ينقض الوضوء. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، وأنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها. وأيضا حديث عائشة في مسلم أنها فقعت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت تبحث عنه، قالت: فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان. وأوسع من ذلك الشافعية، هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، فيرون أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة، لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحمل أن المراد بالمس والمسيس والمباشرة الواردة في القرآن المراد بها الجماع. والأقرب في هذه المسألة يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأن مس المرأة أنه لا ينقض الوضوء، لأن هذا هو الأصل يعني. لكن يبقى عندنا ما جاء عن الصحابة كابن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فيظهر والله أعلم أنه محمول على الاستحباب، لأن هذا السبب مما تعم به البلوى، يعني مس المرأة لشهوة من قبل الزوج هذا مما تعم به المرأة، تعم به البلوى، وما ذلك لم يحفظ لو كان ناقضا لحفظ ونقل، مع أن الأصل هو بقاء الطهارة. قال رحمه الله تعالى: ولو كان الممسوس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني ما دام أنه لشهوة، حتى لو كان الممسوس ميتا يعني مس امرأة ميتة لشهوة أو عجوزا أو محرما إلى آخره، قال: لا مس من دون سبع، ولا مس سن وظفر وشعر. يعني إذا مس أنثى مثلا، مس أنثى لها دون سبع سنوات لشهوة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا ينتقض وضوءه. والعكس بالعكس، يعني لو أن امرأة مست، نظير ذلك، يعني نظير ذلك، لو أن امرأة مست صبيا له دون سبع سنوات فإنه لا ينتقض وضوءها ولو كان ذلك لشهوة. لماذا؟ لأنهم يقولون من كان دون سبع سنوات ليس لعورته حكم، وما دام أنه ليس لعورته حكم فإذا مس لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن مس المرأة لشهوة أنه لا ينقض الوضوء. قال: ولا مس سن وظفر وشعر، يعني لو أنه مس شعر امرأته لشهوة، أو مس ظفرها لشهوة، أو مس سنها لشهوة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. كما تقدم نشرنا أنهم يقولون بأن الشعر والظفر هذا في حكم المنفصل. قال: ولا المس بذلك. نعم، ولا المس بذلك، يعني الممسوس، نعم الممسوس لا تنتقض طهارته، يعني ولو وجد منه شهوة. نعم، الممسوس يعني مس قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا المس بذلك، يعني لو أن المرأة مست زوجها بشعرها لشهوة، أو أنها مست زوجها بظفرها لشهوة، فإنه لا ينتقض وضوءها. فمس الظفر لشهوة لا ينقض، والمس بالظفر أيضا لشهوة أيضا هذا لا ينقض. أيضا هنا مسألة أخرى: الممسوس إذا وجد منه شهوة يقولون بأنه لا ينتقض وضوءه. فمثلا إذا مس زوجته لشهوة ينتقض هو وضوءه، أما المرأة فلا ينتقض وضوءها ولو وجد منها شهوة، وهذا مما يؤيد ما تقدم ترجيحه. قال رحمه الله: ولا ينتقض وضوء الممسوس، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة. كما تقدم أن مس الفرج أنه ينقض الوضوء، إذا مس فرج شخص إلى آخره، يقول لك المؤلف: ما الماس ينتقض وضوءه، وأما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. وتقدم أن ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة إذا قلنا بأن مس الفرج ينقض الوضوء فإن المراد إذا مس فرج نفسه، أما إذا مس فرج غيره فإنه لا ينتقض وضوءه. وقوله: ولا الممسوس بدنه، تكلمنا عليه. قال: السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. هذا الناقض من مفردات الحنابلة، وعند الأئمة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا من مفردات الحنابلة، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، يأمران غاسل الميت بالوضوء. عند الأئمة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يغسله بالوضوء. حديث أم عطية اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ومع ذلك لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وجاء في حديث ابن عباس في الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم ليس بنجس، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال رحمه الله تعالى: والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء، يعني الذي يباشر التغسيل هو الذي ينتقض وضوءه عليه أن يتوضأ. وأما من يعينه بصب الماء وإحضار أدوات التغسيل فهذا لا ينتقض وضوءه. قال: السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا ينتقض ببقية أجزائه. أيضا هذا الناقض من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله والأئمة الثلاثة أن الأكل لحم الإبل أنه لا ينقض الوضوء. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة في مسلم وحديث البراء بن عازب في السنن، وكلاهما صحيح ثابت مما يدل على النقض. ولذلك أهل الحديث من أتباع الأئمة يذهبون مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وأن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. الجمهور يقولون بأنه ليس ناقضا، استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وهذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غذائه من الخبز واللحم وصلى العصر، هذا الذي ثبت كما جاء في بعض طرق الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غدائه من الخبز واللحم وصلى العصر. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن أكل لحم الإبل أنه لا ينقض الوضوء. قال المؤلف: فلا ينقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا بقية أجزاء الإبل، هذه التي عددها المؤلف رحمه الله كالقلب والكبد والطحال ونحو ذلك، هل تنقض أو لا تنقض؟ المشهور من المذهب أنها لا تنقض، ومن باب أولى هو قول الجمهور، لأن الجمهور يرون أن اللحم لا ينقض، فبقية الأجزاء من باب أولى أنها غير ناقضة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الأشياء ليست ناقضة، اقتصارا على مورد النص، لأن النص إنما ورد باللحم فيقتصر على مورد النص. والرأي الثاني أن هذه الأشياء ناقضة، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. طال ابن القيم رحمه الله في ترجيحه في كتابه إعلام الموقعين، ولم يحفظ في استقراء الأدلة أن هناك حيوانا تختلف أجزاؤه بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض. فالصواب في ذلك أن بقية أجزاء الإبل أنها تنقض وأنها ملحقة باللحم. بالنسبة للبن الإبل هل ينقض أو لا ينقض؟ جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حيث ابن عمر: توضأ من ألبان الإبل، وهذا الحديث ضعيف، لكن لو ثبت هذا الحديث نقول هذا الأمر محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبول الإبل وألبانها، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فيكون هذا صارفا. بقينا في المرق، نعم المرق الخلاف فيه قوي، نعم المرق الخلاف فيه قوي، يعني هل ينقض أو لا ينقض إلى آخره، فهو لم يأكل عينا من الإبل، وإنما أكل وإنما شرب المرق، أو يكون قد يكون المرق طبق مع الطعام. أما إن استهلك، يعني لو طبخ المرق مع الطعام واستهلك وتلاشى لم يبق له أثر فهذا لا ينقض، لكن لو كان الطعم لا يزال باقيا فهل ينقض أو لا ينقض إلى آخره. المذهب أنه لا ينقض، لأن النص إنما جاء في اللحم، وبعض العلم يرى أنه ينقض، ويظهر والله أعلم إن احتاط توضأ هذا طيب. يعني لحديث جابر، جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وأمر من كل بدنة بقطعة فوضعت في قدر، فأكل من اللحم وشرب من المرق، فكون النبي صلى الله عليه وسلم شرب من المرق هذا يدل أو يشير إلى أن هذا المرق بمنزلة هذا العين من اللحم، فإن توضأ فهذا أحوط، وإن لم يتوضأ من المرق فيظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه. قال: ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني يقول المؤلف رحمه الله لو حلف قال والله لا أكل لحما ثم بعد ذلك أكل كبد إبل أو كلية إبل، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحنث، لأن هذا لا يسمى لحما لغة. قال رحمه الله: الثامن الردة، يعني الثامن من نواقض الوضوء الردة، والردة هي الخروج عن دين الإسلام، نسأل الله السلام مني وكرمه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والرأي الثاني أن الردة لا تكون مبطلة للعمل إلا إذا اقترنت بالموت، إذا اقترنت الردة بالموت فإنها تكون مبطلة للعمل، أما إذا لم تقترن بالموت فإنها لا تكون مبطلة للعمل، لأن الله عز وجل قال: فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهذا القول هو الأقرب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله، أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء، فمثلا خروج المني هذا يوجب الغسل، جماع المرأة يوجب الغسل فيوجب الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: إلا الموت، فيرى أن الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. وهذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر، والصحيح أن ما أوجب الغسل لا يوجب الوضوء. ويدل لذلك حيث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي معهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا مما، قال: خذ هذا فافرغه عليك، مما يدل، نعم مما يدل على أنه أن كل ما أوجب غسلا لا يوجب وضوء. قال: افرغه عليك، يعني عمم به بدنك. وقول المؤلف رحمه الله إلا الموت، مع أن الموت ورد فيه الأمر بالوضوء كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يعمل باليقين أو العكس. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فالرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن تيقن أنه متطهر ثم شك هل أكل لحم جزور أو لم يأكل، هل أحدث أو لم يحدث، نقول الأصل بقاء الطهارة. والعكس بالعكس، لو أحدث ثم تيقن هل رفع حدثه أو لم يرفع، نقول الأصل بقى الحدث وهو اليقين. قال رحمه الله: ويحرم على المحدث الصلاة. نعم، يحرم على المحدث الصلاة بالإجماع، ويدل لذلك حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف، يعني يقول المؤلف رحمه الله الطواف كما سيأتينا إن شاء الله في المناسك، الأئمة الثلاثة يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعند الحنفية يرون أنها واجب وليست شرطا، بمعنى أنه إذا طاف وهو محدث فإنه يجبره بدم، إن كان الحدث أصغر عليه شاة، وإن كان الحدث أكبر عليه بدنة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة للطواف مستحبة وليست واجبة، إذ لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الطهارة للطواف. وأما ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف، هذا فعل كما تقدم، وذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة الأصولية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دامت أنها ليست بيانا لأمر واجب أنها للاستحباب. قال: ومس المصحف ببشرته بلا حائل. أيضا هذا باتفاق الأئمة، نعم باتفاق الأئمة، أن مس المصحف بلا حائل أنه ناقض، ويدل لذلك أنه لا يجوز، نعم أن مس المصحف بلا حائل للمحدث أنه لا يجوز خلافا للظاهرية. ويدل لهذا قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية وإن كانت في الملائكة وفي اللوح المحفوظ، إلا أنها أيضا من باب الإشارة، إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك أيضا كتاب الله عز وجل أيضا لا يمسه إلا المطهرون. أيضا حديث عمرو بن حزم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه وألا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. قال ابن عبد البر: هذا الحديث شهرته أغنت عن إسناده. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إليه، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إليه. وأيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص تطهر لمس المصحف. أما ابن حزم رحمه الله فيرى أن مس المصحف يجوز للمحدث، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فكتب له هذه الآية وهو مشرك وسيمسه إلى آخره. فيقال بأن هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها على سبيل الدعوة، نعم لا على أنها قرآن، نعم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. وما الذي يحرم، ما الذي يحرم مسه من القرآن؟ قال بعض العلماء: المحرم هو الحروف، أما الجلد فلا بأس، يعني جلده وحواشيه أطرافه البيضة هذه لا بأس، وأما الذي يحرم هو الحروف. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم الجلد والحواشي، قالوا حتى جلده وحواشيه. أما الحروف هذه لا إشكال، الحروف هذه لا إشكال في ذلك، كذلك أيضا الحواشي، الحواشي يعني هي حريم للحروف وتبع، فيظهر والله أعلم أنه يمنع من مسها، لكن الجلد يعني يظهر والله أعلم أنه إذا مس الجلد فإنه يخفف في ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: بلا حائل، إذا كان من وراء حائل فلا بأس. قال: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. بقراءة القرآن، قراءة القرآن لا تخلو إما أن تكون من الجنب وإما أن تكون من الحائل. أما الجنب فهذا جمهور العلماء، أو نقول الأئمة، الأئمة على أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن، وقد جاء في ذلك حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وهو الثابت عن الصحابة. نعم، الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم، عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وارد عنهما المنع من قراءة القرآن للجنوب. نعم، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الأئمة. نعم، خلافا للظاهرية كما تقدم يستدلون بحديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. ثانيا الحائض، الحائض ومثلها النفس، هل تمنعان من قراءة القرآن أو لا تمنعان؟ عند الإمام مالك رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة أن الحائض والنفس لا تمنعان من قراءة القرآن، فمالك يفرق بين الجنب وبين الحائض، فالجنب ليس له أن يقرأ القرآن، وأما الحائض فإن لها أن تقرأ القرآن، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف. قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني حديث بالصحيح، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج هو قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيرته لم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا الطواف بالبيت. والأصوليون يذكرون قاعدة وهي أن الاستثناء معيار العموم، يعني يدل على العموم في غير المستثنى. فالصواب في ذلك أن قراءة القرآن للحائض أنه جائز ولا بأس به كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة. قال واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني لبث في المسجد. أما الجنب فلا بأس أن يلبث في المسجد، يعني إما أن يدخل المسجد الحاجة وإما أن يلبث في المسجد. إن دخل الحاجة فهذا لا بأس به دون أن يلبث، إن أراد أن يلبث هذا لا بد أن يتوضأ. نعم، لا بد أن يتوضأ لورود ذلك عن الصحابة بإسناد صحيح أنهم يتوضؤون إذا كانوا جنبا يتوضؤون ثم يلبثون في المسجد، يتوضؤون ثم يلبثون في المسجد. وعند الأئمة الثلاثة أنه يحرم مطلقا حتى مع الوضوء، يحرم على الجنب أن يلبث في المسجد، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وأن الجنب له أن يلبث في المسجد إذا توضأ. بالنسبة للحائض، نعم، هل لها أن تلبث في المسجد؟ تدخل المسجد لحاجة هذا لا بأس به، لكن هل تلبث في المسجد، تجلس في المسجد إلى آخره؟ نعم، للعلماء رحمه الله رأيان، الرأي الأول أنه ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، وأنها لا تلبث في، ليس لها أن تلبث في المسجد وأن تدخل المسجد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني القمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لأنها ستدخل يدها وتأخذ الخمرة. وأيضا كنا المستحضات إذا حضنا، كنا المعتكفات إذا حضنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد. هذا ابن مفلح رحمه الله يقول إسناده جيد، يعني مما يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للظاهرية. استدلوا بقصة المرأة التي في الصحيح لها خبأ، لها خبأ في المسجد، وهذه المرأة كانت مقيمة في المسجد ولا شك أنها سيأتيها الحيض يوما من الأيام، سيأتيها الحيض. وأجاب عنه الجمهور قالوا بأن هنا بأن إقامتها في المسجد إما أن يكون من باب الضرورة أو أنها من الآيسات التي لم يحضن لكبر إلى آخره.